الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اتضح من البحث السابق أن الشيخ الأعظم يرى أن ما ورد من الروايات التفسيرية للآيات القرآنية غاية ما يقتضي حرمة الغناء بما هو متقوم بشرط المادة، وهي أن تكون المادة مادة باطلة، يصدق على المادة أنها باطلة، ولا يستفاد منها حرمة الكيفية ألا بشرط من جهة المادة. وهنا يوجد إشكالان مرتبطان بما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره. الإشكال الأول، وهو أنه قد يقال مجرد تفسير قول الزور بالغناء لا يعني أن الغناء من مقولة الكلام، كما أراد الشيخ الأعظم أن يصل إليه، بل أنه الكلام يتصف بأنه باطل، وذلك بأحد لحاظين: فتارة يتصف الكلام بأنه باطل بلحاظ مادته ومضمونه كالسب والشتم والفحش، فيقال هذا باطل، والبطلان وصف لهذا القول الصادر من الشخص بلحاظ المادة، وتارة يكون الاتصاف للكلام وهو الصوت الذي يخرج من الإنسان بلحاظ الكيفية الموجودة في الكلام. والمصحح لنسبة البطلان للكلام بلحاظ الكيفية هو أن الكيفية متحدة في الخارج مع المادة، فما يصدر من الإنسان مادة متهيئة في هيئة معينة، ويصح أن يقال عن هذا الكلام أي هذه المادة المتهيئة بهيئة معينة أن هذا القول باطل، ولكن البطلان بأي لحاظ؟ بلحاظ الكيفية لا بلحاظ المادة. فإن الكلام هو الصوت والتلفظ، اللفظ الذي خارج، الصوت الذي يخرج من الإنسان، هذا الصوت فيه مادة وفيه هيئة، فتارة يقال للقول، يقال للكلام بأنه باطل بلحاظ المادة، وتارة يقال لهذا القول أنه باطل بأي لحاظ؟ بلحاظ الهيئة، بلحاظ الكيف، الكيفية. فمتى ما كانت الكيفية هي باطلة بحسب نظر الشخص، فيقال هذا القول قول باطل، هذا الكلام كلام باطل، أي كلام محرم، لكن بأي لحاظ؟ بلحاظ الهيئة. فإذا جاءت الروايات وقالت بأن الغناء من قول الزور، والمفروض أن الغناء بحسب المرتكزات العرفية كما ذكرنا بالأمس في التسجيل، الغناء بحسب الارتكازات العرفية متقوم بكيفية خاصة، لا يقال لكل صوت يخرج من الإنسان أنه غناء. فالغناء لا إشكال أنه متقوم بنظر العرف بصدور مادة ما في كيفية خاصة. فلو قال الشارع الغناء من قول الزور، ماذا يفهم العرف؟ أن إدراج الغناء في قول الزور دون أن يسأل عن المادة المعينة، يفهم أنه ما يراه الشارع أنه باطلون ولغوون ولهوون وكذا هو الغناء بما هو كيفية. لأن المقوم للغناء المادة لو الهيئة، المقوم للغناء بحسب الارتكاز الهيئة، ما له علاقة بالمادة. فإذا جاء المتكلم وقال بأنه قول الزور الغناء، فهذا يعني أن الغناء بما له من معنى عرفي ارتكازي وهو الكيفية، الشارع اعتبرها قولا باطلا، واعتبارها قولا باطلا يعني بلحاظ ما هو غناء، وما هو الغناء هو الكيفية. وهذا لا يقتضي أنه لا بد أن يكون الحرمة هي في مادة باطلة. بتبدأ الإشكال، تضح كلامي أو لا؟ إذن إذا جاء المتكلم وقال الغناء قول زور، قول يعني كلام باطل، هو كلام باطل بلحاظ المادة أو الهيئة، المعنى الارتكازي للغناء أنه هيئة. ولهذا المشهور تمسكوا بهذه الروايات التفسيرية لإثبات حرمة الغناء بما له من كيفية معينة، لأن الغناء الذي هو ما له معنى ارتكازي وهو الكيفية الشارع جعله قول زور، أي أنه متى ما صدرت كيفية خاصة وهي الغناء فهي قول زور، فاجتنبوا قول الزور، اجتنبوا الغناء. فدلت الروايات التفسيرية على أن الغناء بما هو كيفية يلزم الاجتناب عنه، والشارع اعتبره قول زور، قل أنه كلام زور. ليش كلام؟ لأن الكلام بلحاظ الهيئة لا بلحاظ المادة. هذا هو الاعتراض الأول على كلام الشيخ. إذن الاعتراض الأول، بلي وقد ذكره بلي الأستاذ أتذكر في مجلس الدارس، نعم ذكر بأنه هكذا قد يقال بأنه الغناء بما له من معنى، حسب ما ذكر هذا الإشكال، بما له من معنى عرفي الشارع اعتبره كلاما باطل. والعرف يقول هذا الكلام ليس من كلام، لأن الكلام عندنا مادة وعندنا هيئة، فهذا الكلام الصادر كلام باطل بلحاظ هيئته لا بلحاظ مادته. نعم.
ليش نقول أن الشرع استند إلى العرف وأضاف إليه جزئية؟
نقول لأن الغناء بما له من معنى ارتكازي متقوم بالهيئة، هذه الهيئة هي كلام باطل. أنا كأن واحد يجيك لو جاءك أيها الناس اسمعوا وعوا بأن الصوت الغناء مثلا الصوت مد الصوت مع الترجيع كلام باطل، ماذا يفهم العرف؟ هل يفهم العرف أن مد الصوت مع الترجيع في ضمن مادة باطلة هو كلام باطل؟ وفي مدة باطلة هو كلام باطل لا بإشكال، سواء كان هناك مد أو لا يوجد مد هو كلام باطل على كل تقدير. فلماذا يأتي الشارع ويقول الغناء شنو قول باطل؟ إذا لاحظنا المادة تحصل حاصل، هذا إشكال آخر هم موجود في المقام. إذا جعلتم يعني هذا إشكال، والإشكال الثاني أخذت في إشكال ثاني، إشكال آخر، وهو أننا إذا تنزلنا عما ذكرنا فنقول على كلام المصنف تكون الروايات التفسيرية أشبه بتحصيل الحاصل، لأنه كأنه يقول الكيفية الخاصة إذا كانت في مادة باطلة فهو قول باطل، هو قطعا قول باطل لأن المادة باطلة، وهذا لا خصوصية فيه للغناء. متى ما كانت هذه المادة في انطبق عليها عنوان الغنى أو لم ينطبق عليها عنوان الغنى كالناثر فإنها قول باطل، لأن المادة مادة باطل. فما هي خصوصية أن الغنى قول باطل؟ فهذا يلزم الإلغاء العرفي لأي عنوان؟ عنوان الغنى، لأن المادة الباطلة باطلة في كل مكان، سواء كانت في هيئة مد الصوت المطرب أو في غير مد الصوت المطرب. وهذا يلزم إلغاء العنوان عرفان، ولهذا يكون الروايات التفسيرية الكثيرة 5 روايات في الأول، 5 روايات في الثاني، 3 روايات في الثالث، وهناك روايات خماقة كلها تشرح بما هو واضحان. يعني كل هالرواية تريد تقول بأن المادة الباطلة إذا كانت في الكيف قول باطل، قال كلام واضح أنها قول باطل. فيلزم إلغاء العنوان عرفان. ولهذا المتفاهم العرفي يقول: أيها الناس، لو أنت في المسجد سيدنا في شهر رمضان قلت: أيها الناس اجتنبوا قول الزور، قول الزور هو الغنى. يعني يقول اجتنبوا الغنى، اجتنبوا قول الزور، قول الزور هو الغنى. يعني شنو يفهم؟ اجتنبوا الغنى. هل يفهم اجتنبوا الغنى المشروط بكونه في مادة باطلة؟ تفتي شيخنا، لو قلت في المسجد اجتنبوا قول الزور أولا وثانيا قول الزور هو الغنى، وش النتيجة يسمون العرف؟ اجتنبوا الغنى، يعني ما كان غناء فاجتنبوه. هل يفهم العرف ما كان غناء مشروطا بالمادة كونها قول زور باطلة نجتنبه؟ لا. إذن نعم، إذن هذا هو الإشكال الثاني على ما ذكره المصنف. إذن هنا إشكالان، ولعله لأجل ما ذكرنا تمسك جمع من الأعلام بهذه الروايات التفسيرية لإثبات حرمة الغناء. نعم، هذا إشكال، لا مو ما أعرف حد ذكره. هذا إشكال الأول أستاذ ذكر، الثاني كان في ذهننا، يعني ما أدري ما رأيت أحد ذكره، لعله ذكره جماعة، أنا حسب مراجعتي ما رأيت أحد ذكره. هذا هو تمام الكلام في الاعتراض الثاني. وهناك اعتراف ثالث لا يمس كلام الماتن وبيانه، خلنا نسمي اعتراض ثالث. أنا كنت بحصل اعتراض ثاني بس دخلت اعتراضين، الآن تسألتني دخلت اعتراض ثاني. الاعتراض الثالث وهو للمحقق النراقي صاحب مستند الشيعة، وهو قبل المصنف. النراقي في مستند الشيعة، نعم، في الجزء 14، وهو من الكتب المهمة، مستند الشيعة من الكتب الجيدة والعلمية الذي ينبغي للطالب أن يلاحظها، وهو كتاب متين. مستند الشيعة الجزء 14 صفحة 134، خلي أتأكد من صفحة، صفحة لي صفحة 134. هنا ذكر اعتراض، وهو أنه أصلا لا يصح التشبث بهذه الروايات التفسيرية حتى نبحث عن ما هو الظاهر منها. هل الظاهر منها تحريم الغناء بما هو مادة مشروط بالمادة أو لا بشرط من جهة المادة؟ أصلا لا يصح التمسك بالروايات التفسيرية. لماذا؟ والوجه في ذلك أن الروايات الواردة في تفسير الآية متعارضة، فيها تعارض، فبعض الروايات فسرت قول الزور بأنه الغناء، وبعضها فسرته بنعم الكذب. ولعل هناك أيضا روايات أخرى فسرته بمعنى ثالث. فمع اختلاف هذه الروايات التفسيرية يحصل تعارض بينها،
ولا مرجح لها حدهاره الطوائف على الأخرى فتسقط عن الاستدلال بالمعارضة. فإما أن تكون الآية مجملة أو نرجع إلى ظاهر الآية بغض النظر عن الروايات التفسير تعارضها. وقد ذكرنا أن قول الزور لو خلينا وحده لا يمكن إثبات حرمة الغناء به. إذن الروايات التفسيرية متعارضة. الآن وقد أجاب السيد الخوئي قدس سره عن هذا الاعتراض بأن الروايات لا معنى لدعوى التعارض فيها لأنها في مقام بيان مصاديق الآية وليس لسانها لسان الحاصر حتى يقع التعارض. ولا مانع أن الرواية تقول تارة من مصاديق قول الزور الغناء وتارة من مصاليقها أن تقول للذي يغني أحسنت كما في الرواية هذا مصداق وأن يكون منها الكذب وأن يكون منها الشهادة فلي الشهادة في مورد المخاصمة. لا مانع تعدد مصاليق ومع فرض تعدد المصاليق لا يلزم التعارض. ولكن هذا الجواب الذي ذكره سيدنا الخوئي رحمة الله عليه محل تأمل بحسب الصغرى وإن كان تاما بحسب الكبرى. يعني بحسب الكبرى إذا جاءتنا عدة روايات وهي في مقام بيان المصادق لا يحصل بينها تعارض، وإن كانت في مقام الحاص فيحصل فيها تعارض. ولكن مقامنا من قبيل الحاصر، فظاهر بعض الروايات أنه الحاصر، وإن كان بعضها قد يستفاد منه أنه في مقام بيان المصدق. فإذا رجعنا إلى صحيحة هشام وهي العمدة في البحث فإنه بل ظاهرها الحاصر. من يقرأ لنا صحيحة هشام مرة ثانية؟ صحيحة هشام، صحيحة الشحام، استغفر الله، بل صحيحة الجزء 17 صفحة 303. احنا عرضنا الروايات في الدرس السابق، صحيحة الشحام الجزء 17 صفحة 303 الحديث، نعم الحديث الثاني من الباب 99. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله واجتنبوا قول الزور، ما معنى اجتنبوا قول الزور؟ نعم
قول الزور الغناء،
قول الزور الغناء، فإنه المبتدأ والخبر إذا كان الخبر معرف فهو يستفاد منه الحاصل. قول الزور الغناء، ماذا يفهم منه؟ بيان مصداق؟ لا، لو قال قول الغناء من قول الزور لكان هذا من بيان المصداق، لكن قول الزور الغناء ما قال منه الغناء، الغناء. فظاهر الرواية أنها في مقام الحاص، أن قول الزور معنى الآية واجتنبوا الغناء. فلو جاءتنا رواية تقول قول الزور الكذب فيحصل التعارض بينها. إذن ليس جميع الروايات التفسيرية، هل ينبغي أن يلتفت إليه؟ مو كل ما تجيها في مقام تعدد المصادق وما يضر، لا، مو كل مكان هاي تجريها. فما يوجد في كلمات بعض المفسرين دائما يحلون لنا المشاكل بأن شنو في مقام الجري والتطبيق، في مقام بيان تعدد المصادر. بعض الألسنة غير ظاهرة أنها في مقام بيان المصادر، بعض الألسنة ظاهرة أنها في مقام الحص، وأن هذا هو مراد الحقيقي للمولى عندما ذكر الآية. فالإمام عليه السلام يقول أن ما هو المراد الحقيقي لله سبحانه وتعالى عندما قال واجتنبوا قول الزور، مراده الغناء. فلو جاءتنا رواية تقول واجتنبوا قول الزور يعني الكذب، حصل تعارض بينهما. ومن هنا شيخنا ذكرنا في بعض الدروس مو هنا أن الروايات التفسيرية تارة قد تلغي المعنى الموجود في الآية بحسب الظاهر، وقد لا تلغي المعنى. وإذا كانت الرواية بحسب الظاهر في تحديد المراد الجدي للمتكلم بما هو معنى حصري، فظاهرها إلغاء المعنى الظاهر من الآية، وأن الله سبحانه يريد من الآية غير هذا المعنى، لا أنه نحافظ على المعنى الظاهر ونقول هذا في مقام بيان المصداق. فينبغي لحاض اللسان الموجود، بل اللسان الموجود في الرواية التفسيرية، بعض الألسنة نعم ظاهرها أنه توسعة المصادق تعبدا، يعني بعض الروايات ظاهرة عرفا في أنها في مقام إضافة مصداق تعبدي مثلا، بمعنى إضافة مصداق غير ظاهر غير ظاهر بالنسبة إلينا، أو بعضها إضافة مصداق خفي، بعضها في مقام التضييق والتوسعة، في بعضها بحسب الظاهر. العرف يتلقى أنه إلغاء. لو أنا مولى قلت للمواطنين اجتنبوا قول الزور، بعدين جاء الشخص اللي يشرح كلامي يطلع على مرادتي قال قول الزور هو الغنى، بعد يبقى معنى قول الزور هو الكذب اللي هو ظاهر الآية، يبقى هذا الظاهر يعمل به المواطنون؟ متفتين؟ إذا أنا الآن صاحب دستور قلت أيها المواطنون اجتنبوا قول الزور يحرم قبل الزور، ثم جاء من يتصدى وهو حجة وهو اطلع على مراد ترى قول الزور هو الغناء، هل يبقى أن المواطنين يقول يعني قول الزور هو معناه الظاهر الأولي وهو الكذب ما زال محفوظ، وهذا فقط أضاف شيء معنى آخر؟ هل كهكذا يبقى المواطنون؟ لا، إلا إذا خافون كلش المواطنين بعد. ليش؟ ها هو الغناء، قول الزور الغناء. لو قال أعني وش تغير؟ لا بعيده القول والزور، هاي المناسبات العرفية، التعريف بعد تعريف الشيء بهذا النوع والجنس، الإنسان حيوان ناطق، القول والزور الغنى. بعد وش يفهمون العرف؟ العرف إذا قالوا قول الزور الغنى مثل ما قال الإنسان حيوان ناطق، الماء عبارة عن مركب من الهيدروجين والأكسجين، لازم يقول أعني أو يقول هو، بعيده. العرف يتلقى أنه هذا المعنى ظاهر، ولا أقل إن ما كان هو الظاهر يوجب الإجماع، فيا يعملون بالمعنى الظاهر. يتردد أنه بعد ورود هذه الرواية التفسيرية التي هي بمثابة الحاكم، هل هي في مقام بيان المعنى المراد أو في مقام إضافة المصداق، يحصل تردد فيما هو مقصود المتكلم من كلامه الأولي، وهذا يوجب الإجمال. هذا مطلب في الأصول. التفتوا شيخنا، الرواية أو الكلام اللي جاي يفسر كلام آخر يسمى حاكم، حكومة تفسيرية. فلو صار هناك إجمال في الحاكم، هل يسري الإجمال للمحكوم أو لا؟ شفتين المطلب مهم، هذا في مقامنا الآن. عندنا آيات قرآنية، هذا التفسير يسمى التفسير، مو بس تجاوز الآية وتفسر على كيف، هاي أصول التفسير، هاي قواعد تحتاج تنقيع. تفسير مو لعبة جهان. أستاذنا قلت له ليش ما تحثون درس تفسير؟ قال درس التفسير هذا خلاصة علم الواحد، دارس الأصول ودارس الكلام، خلاصة علمه يفرغه في البحث التفسير. المهم لو جاءتنا أيها المفسر من تدعي أنك مفسر يا شيخ جعفر، لو كانت ما هو مبناك؟ لو عندك روايات جاءت وفسرت الآية وحصل هناك إجمال في الرواية التفسيرية، فهل الإجمال في الرواية التفسيرية يوجب الإجمال في المفسر، أو أننا نحافظ على المعنى المفسر ولا يسر الإجمال للآية المفسرة؟ وهذا لمن يدرس الأصول، لمن يدرس الأصول بعد ما يقدر يجاوب، من درس الأصول يقول الرواية التفسيرية بمثابة الحاكم على الآية، لأن المفسر نسبته للمفسر نسبة الحكومة التفسيرية. فلا بد أن نبحث أنه إذا حصل الإجمال في الحاكم هل يسري الإجمال للمحكوم أو لا. نعم بحثوا أن إجمال الخاص هل يسري إلى العام أو لا، إجمال المقيد هل يسري إلى المطلق أو لا، عندنا أبحاث أخرى، إجمال الوارد هل يسري إلى هل يسري إلى الدليل المورود، وإجمال الحاكم هل يسري إلى الدليل المحكوم. ذكر السيد الشهيد قدس سره في بحث التعارض أن من موارد الفرق بين الحكومة والتخصيص والتقييد أن إجمال الحاكم يسري إلى المحكوم، لأنه معد لتفسير المحكوم، فإذا كان هو مجمل فالمفسر سيكون مجمل. ولاحظوا ما ذكره في بحث الجزء السابع من البحوث في التفريق بين الحكومة والورود وبأحكام الحكومة، في بحث أحكام الحكومة والورود عندما تعرض في بداية الجزء السابع تعرض إلى بحث الورود والحكومة وأحكام الورود وأحكام الحكومة. فلو حصل عندنا الشك يا شيخنا هل أن هذه الروايات في مقام التفسير وتحديد المراد أو أنها لا إضافة بيان، يحصل هناك إجمال، وقد قد يقال العرف إذا رأى إجمال المفسر فيسري الإجمال للإجمال المفسر فيسري الإجمال للمفسر. كلام بس هنا الغناء، قول الزور شنو قال؟ الغناء مبحوث في الأصول، الأصوليين تعرضوا إليه. نعم في البلاغة قالوا من أدوات الحص تعريف المبتدأ وتعريف الخبر، والمبتدأ معرف بالإضافة قول الزور والخبر باللام. الغناء الأصوليين فصلوا في هذا المطلب، بعضهم يفصل، بعضهم يقول ما مطلق التعريف يصح، بعضهم لا بد أن نلحظ النسبة بين المبتدأ والخبر ما هو حقيقة النسبة. والسيد الشهيد في آخر بحث المفاهيم تعرض بشكل مجمل إلى مسألة بل استفادة المفهوم من مسألة الحصر عن طريق المبتدأ والخبر اللي عند الحلقة الثالثة هني، أطلع لكم العبارة في آخر بحث المفاهيم. هذا تمام الكلام فيما تقدم من الاعتراضات. إذن قد يقال إشكال المستند يحتاج إلى بحث مستأنف تدقيق أكثر، لا مباشرة أن نجيب عنه بأن الروايات في مقام بيان المصداق، إذ قد يقال أن بعض الروايات ظاهرة في التفسير. ومن هنا لو فرضنا أن الروايات كانت في مقام الحاصر وحصل بينها تعارض، فلا بد أن نبحث عن المرجحات. فإن كان روايات تفسير قول الزور بالغناء هي المشهورة والمعروفة، إن لم نقل أنها قطعية لأنها روايات خمسة توجب الإطمئنان أو العلم، وروايات كثيرة في هذا المضمون غير الظهر بعضها أما ذكرها المصنف، فإن بنينا على أن الروايات قطعية، الروايات قطعية، فتلك الروايات الأخرى ساقطة عن الحجية لأنها مخالفة لما هو السنة، مخالفة لما هو المقطوع. لأن السنة، ما معنى السنة كما قرر في الأصول؟ معنى الحديث المقطوع الصدور، وبعضهم يعممه إلى مطمئن الصدور، اطمئنان بالصدور موجود. وإن قلنا لا مو قطعية، استفاضة، والاستفاضة ما يحقق عنوان القاط، ومجرد الاطمئنان لو سلمنا أن في اطمئنان ما يحقق عنوان السنة، لكن يحصل التعارض بين 10-5 روايات ورواية واحدة فسرت قول زهن بالكذب مثلا، فلا بد أن تلحظ أيهما أكثر شهرة، بناء على أن الكثرة العددية مرجحة. لبحث هل الكثرة العددية مرجحة أو غير مرجحة؟ فإن بنينا على الترجيح بالكثرة العددية فبها ونعمات، إن لم نقبل الترجيح ولم توجد مرجحات، مثلا إذا في عندنا كلام العامة، روايات العامة نشوفها قول الزور فسرته بماذا، إذا في روايات عامية بالنتيجة ما لم، بل إذا فرضنا حصول التعارض والتساقط فتتساقط الروايات، إذا تساقطت الروايات يأتي البحث، هل نرجع إلى الآية بما لها من ظهور عرفي يا سيدنا، أو نقول لأنه التعارض يعني أن الحاكم مجمل، والحاكم مجمل لأنه حصل بينهما تعارض، ونحن نعلم أن هناك حاكم في المقام وهذا الحاكم أجمل علينا، فقد يقال هذا أيضا من موارد إجمال المحكم، لكن هاي سنة إجمال مصداقي مو إجمال مفهومي. تارة الحاكم، رأيت اليوم الحاكم تارة فيه إجمال مفهومي، يعني واضح معنى هذا هو حاكم بس مفهومه مو واضح، قال مثلا بلي أكرم لا تكرم الفاسق، قال الفاسق أعني به فاعل الكبيرة، بس مفهوم الكبيرة مو واضح، ما معنى الكبيرة؟ فصار عندنا إجمال مفهومي في الحاكم، فيقولنا هذا هل يجري في المحكم أو لا. تارة عندنا إجمال مصداقي، نحن نعلم أنه ورد حاكم على هذه الرواية الآية أو على هذه الكلام هذه الرواية، لكن تردد الحاكم بين الأول والثاني فصار عندنا إجمال مصداقي في الحاكم. ما هو الحكم في موارد الإجمال المصداقي في الحاكم؟ إياي وموارد التعارض إجمال مفهوم مصداقي مصداقي. هذه الرواية واضحة، تقول قول الزور الكذب واضح، ما في دي قول الزور بلي الغنى دي قول الزور كذا، لكن الآن صارت أينه، أين مصداق الحاكم لحصول التعارض؟ ففي موارد إشمال الحاكم مصداقا، ما هو الحكم؟ ماذا نفعل؟ نظير لو كان عندنا عام وورد عندنا مخصصين وحصل تعارض بين مخصصين وصار عندنا إجمال للمخصص مصداقا، ماذا نفعل؟ أي كل أبحاث تحتاج إلى تدقيق في الأصول. نعم، مو حجية، ما في حجية، ما في حجية، إجمال مصداقي. لو قال أكرم العالم ثم قال لا تكرم زيد بن باكر، قال لا، لا تكرم زيد بن عامر، ما ندري أنه لا تكرم زيد بن باك وكان متباينين بالذات، شنو الحكم قاله في الأصول؟ إلا وقال أكرم العالم ثم قال لا تكرم زيد بن باك، وقال لا تكرم زيد بن عامر، وأحدهما خرج، ما ندري هل يصح التمسك بأكرم العالم؟ في نقول أكرم العالم خرج منه زيد بن باك، ما ندري أكرمه، زيد بن عامر ما ندري أكرمه، فهل تكرم اثنينهم؟ أو أنه في مورد الإجمال المصداقي حصل عندنا علم إجمالي بخروج أحدهما، نعلم إجمالا بخروج أحدهما، ولكن من هو الخارج لا نعلم للتعارض، فشمول دليل الحجية العموم لكليهما مخالف للعلم القطعي بخروج أحدهما لقيام حجة بخروج أحدهما. راجعوا بحث العام والخاص مثل هالموارد. لو قال أكرم العالم ثم قال لا تكرم زيد بن بقال لا تكرم زيد بن عبد، حصل تعارض في هنا. إذا حصل تعارض هل يصح الرجوع إلى العام في نفي التخصيص في كليهما لعدم قيام حجة على التخصيص، أو من ما أننا نعلم أن أحدهما خرج قطعا وإن كنا لا نعلم هل الذي خرج الأول أو الثاني؟ فشمول دليل الحجية لكليهما خلاف قيام الحجة الإجمالية، وحصول التعارض ما ينافي الحجة الإجمالية، وإن صارت هناك الحجة التفصيلية قد سقطت. التعارض يوجب أن الحجية التفصيلية شمولها لأحد دون الآخر ترجيح بلا مرجح، ولكن تبقى من حجة إجمالية. نعم، هذا أحد التوجيهات للحجة الإجمالية. نعم، أن أحدهما الجامع قد خرج، هذا المد الالتزامي ثالث. خب، هذا بحث أيضا يحتاج إلى تدقيق في بحث الأصول شيخنا. فإذا في مقامنا تارة نصور الإجمال المفهومي وتارة نصور الإجمال المصداقي. راجعوا الأبحاث، ابحثوا عن هذه المطالب في الأصول، تحتاج إلى تنقيح وتدقيق، وهذه مهمة في التفسير. يعني ما شاء الله في التفاسير تأتيك هذه المشاكل، تجيك روايات متعارضة، شو نسوي؟ هل سقطت فنرجع إلى ظاهر الآية؟ تحتاج تنقيح المطالب. هذا إجمال مصداقي، وهل يفرق بين الإجمال المصداقي للحاكم والإجمال المصداقي للعام والخاص؟ تحتاج المطالب إلى تدقيق وتحقيق. هذا تمام الكلام فيما يتعرض بالتعليقات على المطلب السابق. فتبين، نرجع إلى كلام المصنف، الآن نغلق باب التعليقات، نرجع إلى المصنف. إذن بالرجوع إلى كلام المصنف، المصنف انتهى أن الروايات التفسيرية لا تثبت لنا المدعى، وهي حرمة الغناء بما هو كيفية، بل غايته حرمة الغناء المشروط كونه في مادة معينة، ولا بد من البحث عن دليل آخر يثبت لنا ما هو محل البحث، وهو أن الغناء بما هو كيفية بغض النظر عن المادة حرام. فما هو الدليل على ذلك؟ ولهذا قال المصنف وبالجملة، فكل صوت يعد في نفسه. نعم، ونوصلنا في التطبيق، ومما يدله فالإنصاف أنه شرحنا لكن مشروح، فالإنصاف أن الرواية لا تدل على حرمة نفس الكيفية إلا من حيث الإشعار. هل قلت الإشعار؟ ما قلنا في الإشعار في الدرس، ذكرنا الإشعار في الدرس السابق، ذكرت الإشعار، وهو أنه قد يقال تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية، فعندما تقول الرواية لهو الحديث باطل وحرام، أي الحديث اللهوي باطل، فكأنها علقت البطلان على عنوان اللهو، فقد يستفيد أن كل ما كان لهوا فهو باطل وإن لم يكن حديثا. ولكن هذا كل مبني على أن تعليق الحكم على الوصف مشعر، وهذا الإشعار ليس ظهور، لا دليل عليه، ولهذا بل هذا مجرد إشعار، ظهور خفي أو دلالة، مو ظهور، دلالة خفية، ما في ظهور خفي، ما في ظهور، دلالة خفية لم تصل إلى مرحلة الظهور. فالإنصاف أنها لا تدل على حرمة نفس الكيفية إلا من حيث إشعار لهو الحديث بكون اللهوي، لأنه علق ناحية تعليلية كأن الحديث لأنه لا لأنه لا صار شنو مبغوضا، وإلا الحديث من حيث أنه حديث مبغوض لهو الحديث، يعني الحديث هذا من باب إضافة الوصف إلى الموصوف، جرد قطيفة، قطيفة جرداء، هذا من باب إضافة الوصف لهو الحديث، فكأن الحديث مبغوض لأنه لهوون، بكون اللهو على إطلاقه مبغوضا لله تعالى. وكذا الزور، قول الزور من باب إضافة المصدر إلى الزور وصفا للقول، فكأنه الحيثية كونه زورا، أي الزور معنى الباطل، وكذا كون الزور بمعنى الباطل، وإن تحقق في كيفية الكلام لا في نفسه، كما إذا تغنى في كلام حق من قرآن أو دعاء أو مرثية. وبالجملة بناء على الإشعاع، فكل صوت يعد في نفسه، هذا مع وبالجملة هذا بناء على الإشعار، وبالجملة فكل صوت يعد في نفسه مع قطع النظر عن الكلام المتصوت به يعني المادة لهو وباطل فهو حرام، هذا بناء على الإشعار، أما بناء على عدم الإشعار فلا نستفيد ذلك إن شاء الله. قال ومما يدل على حرمة الغناء من حيث كونه لهوا وباطلا ولغوا روايات، يذكر هنا خمس روايات في المقام شيخنا، البحث في خمس روايات. الرواية الأولى، إذن وين بحث سيدنا الآن؟ ما هي الأدلة التي تدل على حرمة الغناء من حيث وكيفية، من حيث أنه صوت لا من حيث أنه مادة، لا ولو كانت في مادة حقا، روايات خمس. الرواية الأولى رواية عبد الأعلى، قال خلنا نقرأ الرواية. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغناء وقلت أنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله رخص في أن يقال، نعم هذه، فقالوا كذبوا، إن الله تعالى يقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. ثم قال، من قال؟ نعم نعم، ثم قال الإمام ويل لفلان مما يصف، ماذا يصف؟ أن رسول الله رخص في أن يقال كذا كذا، مقال إنهم يزعمون، قال ويل لفلان مما يصف، رجل أو رجل لم يحضر المجلس. الراوي يقول ها يقصد من رجل، مو ويل لفلان يعني أشار قال ويل لهذا، لا، الإمام الصادق عندما قال ويل لفلان هذا اسم رجل لم يحضر المجلس، هنا رجل أو رجل يمكن قراءتها بالقراءتين، رجل من باب أنه بيان، ويل لفلان، من هو فلان؟ رجل بيان، والبيان حكم حكم مبين، كأنه قال ويل لرجل فهنا تقرأ بالكسر، وتارة يقال رجل، رجل بباب أنه خبر لمبتدأ محذوف، يعني هو رجل لم يحضر المجلس، نعم بل هو جملة معتبرة، الراوي يقول ترى رجل يعني هو رجل لم يحضر المجلس، يبين إلينا الراوي يقول، والراجح أن يكون هذا من الإمام، هو يبين رجلين، لو قلنا رجلين المناسب أن نفس المتكلم هو الذي يبين، كأن الإمام يقول، وإذا قلنا رجل المناسب أن يكون هذا شنو شيخنا من الراوي، ولا يبعد أن الراجح أن يكون رجل، يعني الراوي يقول رجل لم يحضر المجلس، يعني هذا بيان من الراوي فمرفوع على الخبري، يعني هو رجل لم يحضر المجلس. عندما قال ويل لفلان مما يصف، يقول ترى الراوي بيّن لترى هذا رجل لم يحضر المجلس. والكلام في الرواية يقع في مقامين، سندا ودلالة. نعم نعم ها الرسائل ممكن يقتصر على نقل المصدر الرئيسي للرواية، راجع المصدر الرئيسي. أمس راجعت كم رواية في بحث الخارج، يعني راجعت الوسائل، يعني المطلب الاستشهاد مقطوع، راجعنا المصدر الرئيسي موجود في ذي، فلا تقتصروا، رجع للمصدر الأساسي كافي موجود فيها. ها على كل حال يأتي إن شاء الله غدا عندنا بحث في سند الرواية، والبحث في سندها من جهتين. جهة الأولى أن ورود أحد من بني فضال في الرواية يوجب تمامية الرواية كما هو مبنى المصنف، لأنه قال وفيها ابن فضال، عندما قال وفيها ابن فضال يريد أن يقول لا تناقشوا سند الرواية لأن فيها هذه الرواية مما رواها بنو فضال، وما رواه بنو فضال فهو حجة، فلا ينظر إلى من هو الراوي عن الإمام كعبد الأعلى هل هو ثقة أو لا. وعندنا بحث ثاني في الراوي المباشر وهو عبد الأعلى، من هو ده عبد الأعلى وهل هو ثقة أو لا، هذه محل كلام بين الأعلام. فنتعرض للبحث السندي غدا، ثم نتعرض إلى البحث الدلالي، هل أن الرواية تدل على حرمة الغناء بما هو هيئة، أو ما تدل على حرمة الغناء بما هو هيئة. يأتي إن شاء الله البحث، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.